بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فحياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. هذا هو الدرس الرابع من دروس مقاصد القرآن الكريم، وكان الدرس في الكرسي الذي هناك، ولكن لتعارض بعض الدروس أو بعض اللقاءات رأى الإخوة القائمون في جهاز التوجيه والإرشاد أن ينقل الدرس إلى هذا المكان، فالحمد لله على كل حال. كان آخر حديث لي في الدرس الماضي عن أدلة ثبوت مقاصد القرآن الكريم، سواء الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة أو التعليل الخاص الذي جاء النص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرت لهذا مثالين، أحدهما قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهنا جاءت العلة النص حتى لا يبقى الإنسان يلوم نفسه ويتحسر، سواء في الإسراف والتبذير أو في البخل والشح، فكلاهما طرفان مذموم، والوسط هو الخير وهو العدل، وهو الذي لا يبقى في قلب الإنسان حسرة أو لوم أو تذمر أو نحو ذلك. أيضا جاء النص على مقاصد التحريم في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جاء النص هنا على بعض أضرار شرب الخمر، ويدخل فيها كل مسكر، سواء مخدرات الآن والمسكرات بجميع أنواعها وأشكالها، فهي رجس من عمل الشيطان، وهي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي أيضا سبب ظاهر في إيقاع البغضاء والشحناء بين الناس. ولذلك جاء تحريمها، التحريم النهائي القطعي، بهذه الآيات الكريمات. أيضا كنت ختمت الدرس الماضي بأمر مهم وقد وعدت الإخوة به، ألا وهو ذكر بعض الأدلة على رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته في القرآن الكريم، وإن لم يكن له علاقة بالدرس لكنني تطرقت له في أول درس، وقلت أني أعد الإخوة أنني سأذكر جملة من الأدلة على هذا، وذكرت في مقدمتها النداءات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه العلم يا محمد، وإنما نودي بوصفه الشريف يا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، ويا أيها النبي في 13 موضعا في سورة الأحزاب منها 5، ونودي عليه الصلاة والسلام بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها في يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، ونودي عليه الصلاة والسلام حتى من الكفار كما في سورة الحجر بوصفه عليه الصلاة والسلام، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشا عليه الصلاة والسلام. لكن في كل النداءات هذه كلها نودي عليه الصلاة والسلام بوصف الشريف. أما في باب الإخبار، والإخبار يختلف عن النداء، فأيضا قرنت بها الرسالة، ذكر مع الرسول محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا ولا شك يدل على رفعة مكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا. أيضا قرن الله عز وجل الإيمان به بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والشهادتان مقرونتان، لا يقبل الإنسان دخوله في الإسلام حتى يأتي بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. في الأذان وفي الإسلام يكفيك. وأيضا الله جل وعلا أقسم بعمره عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وجاء الجواب جواب القسم له عليه الصلاة والسلام في أوائل سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، إلى قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم: شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. أيضا جعل الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي طاعته جل وعلا. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل أمر جل وعلا أن لا يكون التحاكم والعودة إلا إليه عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأدلة كثيرة الحقيقة في رفعة مكانته عليه الصلاة والسلام، لكن العبرة كما يقول العلماء: إذا كانت هذه رفعة مكانته وعلو منزلته بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سيد الأولين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، إذا كانت هذه رفعة مكانته عند ربه جل وعلا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلوب المؤمنين له، في قلوب المؤمنين به المحبين له عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هكذا يجب أن نكون، أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن والدينا ومن كل شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا الحب يجب أن يترجم بالعمل، باتباع السنة: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، إذا أردت الفلاح، الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة، الفوز بالمطلوب وهو الجنة والنجاة من المرهوب وهي النار، فعليك بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في صدرك حرج ولا ضيق، بل اتباع واستسلام لأمره عليه الصلاة والسلام، والحذر والبعد عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، ما في اختيار يقول سوى الله، أنا أريد لا أريد، لا لا، ما فيها حتى، ولا تتردد ولا تتلكأ، بل هنا تبرهن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: ومحبته عليه الصلاة والسلام هي محبتك لله جل وعلا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا الحقيقة كنت ذكرته في ختام الدرس الماضي وفاء للإخوة، وكان درسنا الحقيقة بعد صلاة العشاء، لكن هذا اليوم بالذات غير وقت الدرس إلى بعد المغرب في هذا الوقت، لأن لدي مشاركة إن شاء الله بعد صلاة العشاء على كرسي والدنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في برنامج الأمن الفكري، هناك إن شاء الله محاضرة بعنوان الوسطية والاستقامة في ضوء الكتاب والسنة بعد صلاة العشاء. على كل حال، نحن بقي لنا في مسألة خصائص القرآن الكريم، في مقاصد القرآن الكريم، بقي لنا محوران مهمان. أولا، ذكر أقوال العلماء في مقاصد القرآن. ما المقصود بمقاصد القرآن؟ ما مقاصد القرآن؟ هذا القرآن الذي نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، والذي نتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوته، ونعده ولا شك من صالح الأعمال وأفضلها، والذي نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهله: إن لله من الناس أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ذكرت في أول الدروس أن العلماء اختلفوا، كل عبر بما عنده عن مقاصد القرآن، يعني التي يجب أن تتوجه إليها وتحققها. فذكرت في بداية الدروس مقولة ابن القيم رحمه الله: أن القرآن كله توحيد. القرآن كله توحيد، من أوله إلى خاتمته كله توحيد، لأنه إما، يقول ابن القيم رحمه الله، إما أمر بتوحيد الله وذكر الأدلة والبراهين على أنه جل وعلا المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى وأن يفرد بالعبادة، وذكر الأدلة على هذا، وإما تحذير من ضد التوحيد وهو الشرك بأنواعه وصوره وبيان حال أهله، وإما حديث عن دعاة التوحيد وهم الأنبياء والرسل وفي مقدمتهم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وبيان حال الرسل، وإما بيان لحال المكذبين الأقوام المكذبة التي كذبت أنبياءها ورسلها، وإما بيان الواجب على الموحدين، يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بيان ماذا يجب عليه من فرائض الله ومن الواجبات ومن الحقوق ومن الآداب. يقول ابن القيم أيضا: وإما بيان لمآل الموحدين، مصيرهم جنة عرضها السماوات والأرض، القرآن فيها الكلام عن نعيم الجنة وعن فضلها وعما فيها من الخير، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله الكريم من فضله. وإما بيان لحال غير الموحدين الكفار وعذابهم ومآلهم والحديث عن النار عياذا بالله عز وجل منها، فالقرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله كله توحيد. هذا قول. وهناك قول آخر للإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يقول رحمه الله: إن مقصد القرآن الكريم هو الهداية، الهداية للتي هي أقوم، وذكر وتوسع في هذا عند قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وذكر رحمه الله كما قلت للإخوة 52 وجها في هدايات القرآن الكريم. بدأ هداياته في التوحيد والعقيدة، هداياته في حياة المسلم على وجه الخصوص، في هدايته في تعامله مع زوجته، في مع أولاده، في كسبه وإنفاقه، في تعامله مع الناس، في حتى أمور الاقتصاد والسياسة وغير ذلك، كلها كتب فيها رحمه الله في هدايات القرآن. وكلام الحقيقة ماتع، ومن جماله أو يزداد جمالا أنه عندما يتحدث عن كل هداية من هدايات القرآن يذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل. فالحقيقة حري بنا أن نراجع كلام الشنقيطي رحمه الله عند هذا الموضع، فهو حديث ماتع عند هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أذكر أيضا مما ذكر بعض العلماء، قالوا إن مقاصد القرآن تعود لثلاثة أمور، وبعضهم يزيد عليها أمر رابعا. ترى إخوان هذا كلام العلماء ليس متناقض، يعني كل إنسان يعبر عما يراه بعد البحث وبعد النظر في كلام الله وبعد التأمل يستنبط ما هي مقاصد القرآن. يعني نحن الآن لا نأتي ونرجح أو والله نوفق بين الأقوال، لأن كل واحد اعتمد على الدليل. يعني كلام ابن القيم الآن صحيح، وكلام الإمام الشنقيطي صحيح، وكلام الآن الذي سأذكر بعضهم يقول إن مقاصد القرآن تعود إلى ثلاثة أمور: الألوهية والنبوة واليوم الآخر. ويزيد حزب المفصل بالحديث عن مكارم الأخلاق، أمهات مكارم الأخلاق، فيقول إن مقاصد القرآن أربعة: الألوهية، ولا شك الحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم قبل قليل، القرآن كله توحيد، الكلام عن الرسالة النبوة، الحديث على الأنبياء والرسل وحديثهم مع أقوامهم ودعوتهم وانقسام الناس ما بين مؤمن بهم وما بين مكذب وكافر بهم، هذا أمر. الحديث عن اليوم الآخر، يقول بعض العلماء إني حسبت الآيات مقدار يعني تقريبي، يقول تكاد أن يكون ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر، بدءا عن يوم القيامة والحديث عن مشاهدها وأحوالها وعرصاتها، ثم أيضا المنصرف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا أيضا الكلام فيه يطول. الحقيقة نعم، هذا الكلام عن اليوم الآخر أمر عظيم، ولذلك لا نستغرب أن دائما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من دائما الربط بين الإيمان بالله وباليوم الآخر، لأن من آمن باليوم الآخر إيمانا صادقا لا شك أنه سيقبل على الله تبارك وتعالى، سيفعل الأوامر، سيؤدي حقوق الله، وسيحذر مما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. إذن لا شك هذا أمر. الأمر الرابع أيضا الحديث عن أمهات مكارم الأخلاق، أسس الأخلاق، أيضا هذا أمر عظيم. دين الإسلام دين الأخلاق، وفي لما تلوت الآية قبل قليل وإنك لعلى خلق عظيم، في حديث سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أولست تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت فإن خلقه كان القرآن. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. هناك رواية في غير صحيح الإمام مسلم قالت كان يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. قال الإمام النووي رحمه الله أي كان النبي صلى الله عليه وسلم أي خلق أمر الله به امتثله عليه الصلاة والسلام، وأي خلق نهى عنه الله جل وعلا ابتعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قمة عليه الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق. حزب المفصل سبحان الله إذا تتأمل الآيات التي فيه تجدها تركز يعني في جملة منها على مكارم الأخلاق والحث عليها. فيا سبحان الله، يعني مع أن الآيات السور مكية إلا أن فيها أمرا وحثا على مكارم الأخلاق. وقد ضربت لهذا مثالا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين. سبحان الله، ماذا ذكر الله عز وجل من أوصافه؟ هل ذكر من الله عز وجل من أوصافه يعني أمورا يعني بعض الناس قد مثلا يستعظمها؟ لا، قد ذكر الله جل وعلا أمورا كانت فاشية في الجاهلية وهي تعد من مكارم الأخلاق والإسلام حث عليها ورغب فيها. قال تبارك وتعالى الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الذي يدع يعني الذي يدفع وينهر المسكين، الذي يدفع وينهر ويزجر اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين يعني هو لا يعطي ولا ينفق على المساكين، وأيضا يمنع الآخرين ويثبطهم من فعل الخير من النفق على المساكين وإطعام. يعني لا هو فعل الخير ولا هو ترك الناس تفعل الخير. فانظر يعني رعاية الإسلام لليتيم، أنزل الله عز وجل فيه 24 آية تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن اليتيم كان مهضوم الجناب في الجاهلية، كان لا ليس له وزن، لا يورث ولا يعطى شيئا. يعني العرب كانت لا تورث اليتيم ولا يعني الصغير ولا المرأة، قالوا لأنه ما يعني يرث عندهم إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو فقط. وهم يقولون ده صغير، لا ولد، لا هو براكب خيل ولا هو يحمل سلاح ولا يغير على عدو، والمرأة أيضا. ولذلك كانوا لا يعطى من الميراث، لا يعطى شيئا فضلا عن يعني احتقاره وازدرائه وغير ذلك. ولذلك يعني ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم عانى اليتم وترقى في مراحل اليتم. ولد عليه الصلاة والسلام وأبوه قد مات، ولما بلغ عمره قيل 15 سنوات أو قريبا منها توفيت أمه، ثم كفله جده عبد المطلب، بقي عنده حوالي 10 سنوات إلى 11 سنة، ثم توفي، ثم بعد ذلك انتقل إلى عمي أبي طالب. فهو عليه الصلاة والسلام من يتم إلى يتم، وهذا عاد لحكمة عظيمة ولأمر مبارك. لكن يتمه عليه الصلاة والسلام ليس كيتم غيره. عليه الصلاة والسلام ما كان مشرد ولا ضايع ما له أسرة ولا لا أحد، لا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فيتمه عليه الصلاة والسلام لا يعني التشرد والضياع أو التبلبل في فكره وفي حياته، لا، عليه الصلاة والسلام كان محفوظا مصونا برعاية الله تبارك وتعالى. نعم اكتسب ولا شك، وكان في هذا أثر عليه من الرحمة واللين والرقة بأمته عليه الصلاة والسلام، ولله الحكمة والأمر من قبل ومن بعد. إذن أيها الأخوة، مرة أخرى أقول يعني أن حزب المفصل والراجع عند العلماء أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، أن الراجع في حزب المفصل أنه يبدأ من أول سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وتعرفون في هذا خلاف على كل حال بين العلماء، منهم من يقول هذا، منهم من يرى أنه يبدأ من سورة الحجرات، منهم من يرى أنه يبدأ من سورة الذاريات، على خلاف. لكنني ذكرت دليل العلماء الذين ذهبوا إلى هذا، بما رواه أبو مسعود الثقفي الأنصار، بما رواه أبو مسعود الثقفي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وهذا أنا أتيت بالحديث من أجل الكلام عن حزب القرآن، المسلم ينبغي أن يكون له حزب من القرآن. ولقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. اللي ما له حزب مرتب يوميا تروح عليه الأيام والشهور ما ختم القرآن البتة. والسلف كما يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال السلف رحمهم الله كان لهم عادات وطرائق في ختم القرآن، المهم أنه يختم القرآن، ما في شيء اسمه إنسان ما يختم، لا لازم يختم. لكن منهم من يختم في 3 أيام، في أسبوع، في 10، في 15، في شهر. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. واستدل بحديث عبد الله بن عمرو لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم القرآن كل يوم، أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام معه ماذا قال؟ قال: اختمه في شهر. قال: يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: ففي 20 أستطيع أكثر، ففي 15 إلى 7، وفي رواية قال: ففي 3 عند أبي داود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. المهم نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يختم القرآن؟ في هذا الحديث عند الإمام أحمد، حديث أبي مسعود الثقفي عند الإمام أحمد وغيره من أهل السنن، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام فغبر زمنا، يعني انقطع عنا وقت ثم رجع. فقلنا: أين كنت يا رسول الله؟ يعني أنت الآن جلست مدة انقطعت عنا ثم رجعت. فقال عليه الصلاة والسلام: طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. يقول: فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ احسب معي الآن. قالوا: كنا نقرأ في اليوم الأول بعد سورة الفاتحة 3 سور، يعني البقرة، آل عمران، النساء. يعني نفرض واحد الآن بدأ من يوم السبت، بدأ إيش؟ من يوم السبت. اليوم الأول 3 بعد الفاتحة، الثاني 5، الثالث 7، شوف خلها بالعداد الفردية، الرابع 9، الخامس 11، السادس اللي هو بيكون الآن يوم الخميس 13. قال: فإذا جاء اليوم السابع إذا نحن على رأس المفصل على سورة قاف فنختم، فنبدأ من سورة قاف في اليوم السابع فنختم إلى الناس. وبهذا الحديث استدل من يرى أن حزب المفصل، وهذا هو الراجع عند أهل العلم، أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس. وحزب المفصل أيها الإخوة حزب عظيم، يعني ينبغي الحقيقة نحن الآباء والمعلمين أن نحفظ أبناءنا ونعتني بهم في حزب المفصل، لأنه هو الحقيقة يعني مناسب لله الحمد، ميسر في حفظه وفي تيسيره ولما تضمن واشتمل عليه. وكلام الله جل وعلا كله عظيم وجزل، كما قال تبارك وتعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لكن كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعليم أولادهم وأيضا لأنفسهم بحفظ حزب المفصل. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بلغت كذا وقد أحكمت المفصل، يعني قد ضبطت وحفظت المفصل. أنا دائما بعض الإخوة يسأل يقول: والله يا أخي الشيخ أنا صعب علي أحفظ القرآن وأنا الآن كبير في السن أو مشغول. معنى هذا ليس، الحمد لله الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن نحن نقول: إذا كنت لا تستطيع ولا تقدر فالله بحزب المفصل، احفظ اتقن من سورة القاف، من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. الله لا يفوتنك أنت وذريتك وأهل بيتك أن تعتنوا بحفظ حزب المفصل. عاد ما تيسر بعد ذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا أيضا كما قلت الجمع بين هذه الأربعة، قلنا الألوهية، النبوات، والرسالة، اليوم الآخر يعبر عن بعضهم بالمعاد، الأمر الرابع الحث على أمهات مكارم الأخلاق. هناك أيضا من يقول إن مقاصد القرآن تعود لثلاثة أمور: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. من منكم يذكر لنا آية؟ معلش نحب أن يذكر آية اشتملت على الجمع بين هذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. أحد يذكر الآية؟ لا، يلا نقربها في سورة البقرة: إن الذين آمنوا، أشوف الله جمع الأمم السابقة التي كانت، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بعض العلماء إن من استجمع هذه الأمور الثلاثة استجمع مقاصد القرآن الكريم: الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، أيضا الإيمان باليوم الآخر، الأمر الثالث العمل الصالح. لأنه يعني لأن بعض المفسرين عندما وقف عند هذه قالوا لأنها من سبقنا أيضا من الأمم كانوا على هذا، يعني في كتبهم السماوية السابقة سواء التوراة أو الإنجيل كان فيها الأمر بهذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح. ولذا قلنا العمل الصالح الله أكبر، فهذا عاد باب واسع في مقدمته الفرائض والأوامر والحقوق وما يدخل بعد ذلك من المسابقة في ميادين الصالحات. الكثير منا أيها الإخوة والناس تسأل: كيف أحيا الحياة الطيبة؟ كيف أنعم؟ كيف أستريح؟ نقول: والله لا حياة طيبة ولا سعادة إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أردت يا أخي الحياة الطيبة السعادة الهانئة والله تجدها في طاعة الله عز وجل في العمل الصالح. لا شك أولا الإيمان بالله ثم العمل الصالح، وأحدنا لله الحمد يجد هذا في قلبه. إذا أنعم الله عليك وجيت المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيت قبل المغرب مثلا وصليت المغرب والحمد لله أتيت بأذكارك، ثم أنعم الله عليك بحلقة علم أو بحلقة قرآن واستفدت وصليت العشاء ومع الناس وصليت على الجنائز ما كتب الله لك، يكتب لك مثقال أو مثقالين كما جاء بعض الروايات، كل واحد مثل جبل أحد، والله الإنسان يخرج ذاك اليوم بانشراح صدر لا يعلم إلا الله. أنعم الله عليك بقيام الليل وقمت آخر لذاك اليوم، والله تحس بانشراح وسعى لا يعلم إلا الله. أنعم الله عليك وهداك فأخرجت شيئا من الدينار والدرهم فوضعته في يد مسكين في مكان لا يراك إلا الله وفي زمان لا يراك فيه إلا الله حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، والله الإنسان يحس براحة والله وبسعادة ذلك اليوم لا يعلمها إلا الله عز وجل. والسلف كانوا يحرصون على إخفاء العمل لا يراهم أحد. جاء في سيرة زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، قالوا كان هو كان من سكان المدينة، قالوا كان يكفل في المدينة 70 بيتا، يكفل 70 بيتا لا يعرفون أهل هذه البيوت من الذي يعطيهم الأكل والشرب، ما يدرون، في ظلام الليل يأتي ويطرق الأبواب ويعطي هذا ويعطي هذا ولا أحد يدري عنه. يقول الذي غسله لما توفي رحمه الله قال: والله، وقد ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال الذي غسله ليغسل زين العابدين علي بن الحسين، قال: والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل الحبال، كان يحملها على كتفيه ويحمل التمر أو الدقيق أو غير ذلك ويطرق بيوت المدينة. قالوا فلما توفي، يقول الإمام الذهبي رحمه الله، قال فلما توفي افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة. عرفوا أن الذي كان ينفق عليهم هو زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى. إذن كان السلف يا أخواني يعني يخفون العمل، ما في شك، الله جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ما فيش لكن الإنسان يحس ترى يا إخوان براحة وبنعيم لا يعلمه إلا الله عز وجل عندما الإنسان يفتح الله عليك بشفاعة حسنة بمساعدة بكلمة طيبة. لما إذا ما تستطيع فلا فتصدق ولو بكلمة طيبة. إنسان بعض الناس ما شاء الله مفتاح للخير، إنسان ما شاء الله يعني أينما توجهه يتوجه بالعمل الصالح لا شك أنه يجد راحة وطمأنينة وسعادة. وصدق الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة والسعادة الهانئة هي والله في الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأحدنا يرى هذا الأمر يا أخوان من نفسه، يعني لو إنسان مثلا وقف في موقف عظيم ما يعني إما نعم وإما لا، والنفس مثبطة عن فعل الخير، لكن قام وذكر الله عزمته إذا كان في صلاة الفجر وثقل عليه النوم فقام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من تعار من الليل، يعني استيقظ وانتبه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها نحفظها يا أخوان. قال عليه الصلاة والسلام: إن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. كم يحس الإنسان بسعادة وبراحة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. في الحديث إن الشيطان إذا نام العبد ضرب الشيطان على رأسه 3 عقد يقول: عليك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، إن توضأ انحلت العقدة الثانية، إن قام وصلى انحلت العقدة الثلاث، فقام طيب النفس. طيب، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب، طيب النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلان. ولما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ولا صلى، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخي لا شك أن العمل الصالح بجميع ما تحوي هذه الكلمة، العمل الصالح كم تضفي على العبد من الراحة والطمأنينة. عندما تصلي الفجر مثلا مع الجماعة تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ما أنت في ذمة والله لا أمير ولا والدك ولا عمك ولا كبير ولا صغير، أنت في ذمة الله تبارك وتعالى. يتعاقبون فيكم ملائكة يجتمعون في صلاة الفجر، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر. إذن الأحاديث يا أخوان كثير، فأنا أقصد أن الإنسان بجميع ما تحوي هذه الكلمة العمل الصالح لا شك أنه يضفي على العبد راحة وطمأنينة. فكما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف كل إخوان واحد من المفسرين والعلماء يعبر في مقاصد القرآن باستدلاله يعني ولا شك، ونظرته في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا هناك مقولة في مقاصد القرآن مشهورة للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ومن أئمة أهل العلم، يقول رحمه الله: إن مقاصد القرآن، له كلمة جميلة هنا، يقول: معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها. وقال أيضا: الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ المفاسد وإما تجلب المصالح. يعني يقول مقاصد القرآن إما تدعوك للمصالح بكل ما يصلح حالك، وأعظم ما تصلح به الأحوال توحيد الله تبارك وتعالى والإتيان بالفرائض والبعد عما حرم الله وإلى آخره، وأيضا الأمر بأسبابها ما يعينك أيضا على فعل الخير الله عز وجل أمر به. يعني أمرك الله مثلا بأن تجالس الصالحين، ولأن مجالستهم تزيدك إيمانا، تزيدك عملا صالحا، تزيدك محبة للخير، هذه أيضا مما يعينك على الخير. نهاك الله جل وعلا عن المعاصي عن المفاسد، أيضا حذرك من أسبابها الموصلة إليها. وقد ذكرت لهذا مثلا فيما سبق بقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله ما قال ولا تفعلوا، قال ولا تقربوا، لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة يكاد أن يقع فيها. ولذلك أمرنا الإسلام بأن نغض النظر، أن نغض أبصارنا عما حرم الله، نهى الإسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، نهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، نهى الإسلام المرأة أن تسافر لا مع ذي محرم. أمور كثيرة الحقيقة كلها من أجل أن يحتاط المسلم، لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة يكاد أن يزل قدمه أن يفعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. إذن كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله، يعني المقاصد القرآن إما أمر بالمصالح والحث على أسبابها، وإما نهي عن المفاسد والزجر أيضا، وإما نهي عن المفاسد وزجر عن أسبابها التي توصل إليها. وإلا ما في الشك يعني الإنسان وكل منا والله الحمد يعرف هذا، يعرف كيف يزداد إيمانه ومتى يعلو يقينه ومتى يتفاعل في فعل الخير ويسابق في مراضي الله عز وجل. ومن ذلك ولا شك مثلا مجالسة الصالحين، الأنس بهم، حضور مجالس العلم، حلق أهل الذكر، كلها تعين. ولا يخفى على شريف علمكم قصة ذلك الرجل الذي كان يتردد على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتردد يقول يا رسول الله ما إن أذهب إلى أهلي أشتاق إلى رؤيتك فأعود إليك. والحديث أصله في صحيح البخاري ولكن له روايات أخرى في غير الصحيح. قال الراوي فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذاك الصحابي اللي كان يتردد افتقد عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه، قيل يا رسول الله الرجل يبكي في بيته، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك يا فلان؟ قال والله يا رسول الله كل يوم نغدو عليك وروح، كل يوم نغدو عليك ونروح، يعني نذهب ونجي، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، كانوا يرددون في أزقتهم يعني في طرقهم وفي بيوتهم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ولذلك جاء عن أنس وعن غيره أيضا من التابعين قال فأنا أشهد الله أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، كل هذا محبة. فلا شك مجالسة الصالح، ولا شك أن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، ولا يعدم الخير ولله الحمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مما يزيد الإيمان. كما قال العز بن عبد السلام، يعني الأمر بالمصالح والحث على أسبابها. وكل إنسان يا أخوان الحمد لله من سماحة هذا الدين ومن سعته ومن أفقه الواسع أن مجالات الخير متعددة. يعني بعض الناس قد مثلا ما يستطيع يحفظ القرآن لكنه عنده جلد يحضر مجالس العلماء، بعض الناس مثلا قد مثلا ما يستطيع، ما عنده دينار ولا درهم ينفق لكنه لله الحمد لهج لسانه بذكر الله عز وجل. إنسان ما في الصيام قد يثقل عليه، الصلاة يكثر منها، إذا ما يستطيع الصلاة يكثر من الصيام. المشكلة أيها الإخوة، أو كما يقول بعض العلماء المحروم من هو يا إخوان؟ المحروم يقول بعض السلف بعض أهل العلم ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا هو المحروم من المسابقة والمسارعة في مراضي الله عز وجل، لأن هذا ما في أحد يمنعك ولا أحد يحدك أن تسابق وأن تسارع في مراضي الله عز وجل. ليس الحرمان هو في منظور الناس الآن في الدنيا أن يحرم الإنسان من دينار أو درهم أو زوجة أو ولد أو وظيفة أو لا 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 يا أخي، الحرمان أن ترى الناس يسابقون في مراضي الله، يسارعون في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا، لابد من المسارعة، هذا هو الحرمان الحقيقي. الآن سبحان الله دائما نحن نجلس في المجالس والبعض دائما يقول يا أخي ياسر على أيام تمشي، ما يبدأ يوم السبت إلا ناصل يوم الجمعة، أول الشهر توحن بادين الآن في رجب، اليوم خمسة رجب ومعها شوي إلا هم مخلصين رجب وداخلين على رمضان. كنا نقول 1437 الآن بدأنا في النصف الثاني من عام 1400. يعني سبحان الله الأيام تتسارع. طيب أنت ماذا تصنع؟ يعني هل أنت مكان قف يعني ما في حركة؟ لا، أنت تمضي مع الأيام، وكما جاء أنت كل يوم يمضي من عمرك إنما يقربك من الموت ويبعدك من الدنيا. إذا كنت والحالة هذه فالله الله يا أخي سارع سابق في ميادين الصالحات، قدم أمامك عملا، قدم أمامك خبيئة، عمل يوما ما في خبيئة يعني ما أحد يعلم عنك إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي سينفعه. ولكون واحد يقول والله الأيام والدنيا يا أخي يا سرع الدنيا، طيب وأنت ماذا تصنع؟ تكتف يديك؟ ما هو صحيح يا أخي، لابد أنت أيضا تتقدم بالعمل الصالح، تسارع فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أذكر في هذا أن رواية أو مقولة أو رواية عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه قال كان يقول عجيب من يفرح بالدنيا، عجيب من يفرح بالدنيا ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. يقول أنا عجيب، هل يفرح بالدنيا والدنيا تهدم، يهدم شيئا في شيء، يقترب من الموت ويبتعد من الدنيا. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا، لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل والله إنما يفرح بالدنيا، أنا اليوم هذا راح وهذا راح، والموت والدور عليك وعلى غيرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لم يتعظ بالقرآن والموت، الذي لا يتعظ بالقرآن، والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالموت، يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو يعني تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ، اللي لا يتعظ لا بالقرآن، آيات الله تتلى عليه ويقرأ ويسمع الإمام ويسمع آيات الله ومع ذلك لا يتعظ، سبحان هذا متى بيتعظ؟ والذي يرى الموت الآن كل يوم يصلي على جنائز في هذا المسجد وفي غيره ويودعهم ويهيل عليهم التراب ومع ذلك لا يتعظ، لا يتحرك، لا يتوب إلى الله، لا يحاسب نفسه، سبحان الله متى هذا سيتعظ؟ الله مستعان، حنا نقول هذا الكلام وكلنا والله أهل التفريط وأهل الغفلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المهم أن الإنسان ينظر في حاله ويحاسبها من قريب. أيضا كما قلت نحن الآن نعيش في رحاب مقاصد القرآن الكريم، وكما قلت يعني في بداية أول الحديث ليس هناك تعارض ولا تناقض، وكلها كل إنسان يعبر بما ظهر له من الدليل، وكلها في مصب واحد، كلها من ينبوع من كلام الله تبارك وتعالى. يرى بعض العلماء أن مقاصد القرآن تعود لثلاثة أمور، أولا أنه هداية للثقلين الجن والإنس، الأمر الثاني أنه تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزاته وأنا سأتكلم عنها الآن، الأمر الثالث أن الله عز وجل تعبدنا بتلاوته والعمل به. هذه ثلاثة، أولا أنه هداية، وهداية القرآن تمتاز أيضا بثلاثة أمور، هداية القرآن أيها الإخوة تمتاز بثلاثة أمور، أنها عامة وتامة وواضحة. هداية القرآن أيها الإخوة تمتاز بثلاثة أمور، أنها عامة فهي شاملة للإنس والجن لا يستثنى فيها أحد، ما نقول والله هداية القرآن للقرن الأول أو القرون المفضلة واللي بعدهم لا، لا، هداية القرآن عامة تشمل الإنس والجن من شرق العالم إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، وأنا وأنت نتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل لنشر هدايات القرآن. البشرية الآن في أمس الحاجة أن نبين لها هدايات القرآن، مقاصد القرآن، دعوة القرآن إلى توحيد الله، أن ننفي ما ألصق بالإسلام من التهم الجائرة أنه يتبنى الإرهاب مثلا أو هضم حقوق الإنسان أو هضم حقوق المرأة، والإسلام براء من هذا كله. لكن إذن كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، يجب علينا الحقيقة هذا أمر، أن الأمر الأول في هدايات القرآن أن هدايته عامة، الأمر الثاني أن هدايته تامة، فهدايات القرآن تامة في كل شيء من شأن حياتك، لم تنظر في أمور التوحيد الأدلة والبراهين، التحذير من الشرك أيضا الأدلة والبراهين، أيضا في الأمثال أمثال القرآن قصص القرآن أخذ العبرة والعظة أيضا خذ من هذا. إذا أردت في كل شيء سبحان الله حتى في حياتك الخاصة هناك توجيهات، في بيتك في أسرتك في حقوقك تعاملك مع الآخرين في كل شيء تجد أن هدايات القرآن تامة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمر الثالث قالوا أن هداية القرآن واضحة، هدايات القرآن واضحة، ما هناك لبس ولا إشكال في كلام الله أو أن القرآن مثلا يتضح لأناس وأناس لا، لا القرآن واضح للناس جميعا، لكن نعم قد يخفى علي وعليك وعلى آخرين مفردات في القرآن أو أحكام في القرآن، اللهم لك الحمد، هناك كتب التفسير، هناك مجالس العلماء، تسأل وتقرأ وتستفيد، لكن تقول شيء مو واضح، لا ولله الحمد القرآن واضح وبين. الذي يعيش في أدغال أفريقيا أو في مجاهيل سيبيريا أو في أي مكان يجب عليه أن يقرأ القرآن ويتعلم القرآن، والشيء الذي ليس بواضح ولا شك أن يجهلنا الحقيقة شيء وأشياء من القرآن، نرجع إلى كتب التفسير، نرجع إلى كلام العلماء وسنستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير في مقدمة في أصول التفسير، قال التفسير على أربعة أوجه، التفسير إيش يا أخوان على أربعة أوجه، تفسير استأثر الله بعلمه، قالوا هذا يدخل فيه الحروف المقطعة والتفاصيل اليوم الآخر ويعني أمور الجنة ونعيمها، فهذا ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الأمر الثاني قال وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، هذا لابد نروح نسأل العلماء أو نقرأ في كتب التفسير حتى نستفيد. الأمر الثالث قال وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، هذا لابد ترجع في إلى لغة العرب تعرف المفردات ما معنى هذه الكلمة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس مثلا، هناك مفردات تغيب عنا أذهب وأرجع، والعلماء كتبوا رحمهم الله في مفردات القرآن وفي غريب القرآن المفردات للراغب الأصفهاني، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي وغيره ممن كتبوا. الأمر الرابع قال وتفسير لا يعذر بجهالته أحد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هل هذا صعب؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هل هذا يعني لا يفهمه أحد أو يجهل أحد؟ هذا واضح. فأنا قصدي يا أخوان أن هناك والله الحمد العمومات هذه واضحة، والذي يشكل فاللهم لك الحمد لا إشكال عندنا، عندنا مجالس علماء وعندنا كتب تفسير نرجع إليها ونستفيد ونفعل. إذن هذه يا أخوان هدايات القرآن، أنها عامة تامة واضحة، هذا تفصيل للمقصد الأول أن القرآن أنزل هداية للثقلين. الأمر الثاني أنه تأييد ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا في صحيح البخاري وغيره أن كل نبي أوتي من المعجزات ما آمن عليه قومه ومن كذا، لكنه عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن الكريم مهيمن على ما سبقه من الكتب، وهذه معجزة عظيمة، معجزة عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن العظيم الذي نزل في حين على العرب وكانوا في قمة الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك حاروا وأذعنوا واستسلموا وما وجدوا إلا أن قالوا أساطير الأولين، هذا شعر، هذا سحر، هذا كهانة، مع أن عقلاءهم والمنصفين منهم قالوا لا اعترفوا، بل إن بعضهم كانوا يتأثرون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأخنس بن شريق وأبي سفيان وأبي جهل، كانوا يأتون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحائط من الخلف ويتسمعون لقراءته، ذكر هذا المفسرون عند قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم الجحود والاستكبار، وإلا هم يقرون. الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل من قبل قومه قالوا يعني اذهب تفاوض مع محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان يريد ملك ملكناه علينا، إن كان يريد أن يكون أغنانا جمعنا أموالنا وأعطيناها إياه، يريد أن يتزوج أجمل امرأة دفعنا إليه أحسن بناتنا، المهم يتوقف. فلما عرض عليه هذه العروض قال انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع مني. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس القرآن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تسمع الناس القرآن. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بداية سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع الوليد يده على فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ناشدتك الله والرحيم، يعني خاف وذعر. ولذلك حديث سعد بن مالك قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ بين يديه القرآن. فيا أخوان ترى ما في أعظم من الدعوة، يعني اسلوب دعوة أو طريق دعوة في أن يتلى كلام الله عز وجل. ولذلك احنا للأسف الآن مجالسنا الآن نجلس ساعات سواء في البيوت أو في استراحات أو في مجالس يمين وشمال ونقوم لا قرآن قرئ ولا تفسير بين ولا سنة وضحت ولا شيء، قيل وقالوا كلام. لو أن الإنسان يستغل مثل هذا الوقت تقرأ في آيات من كتاب الله. وهكذا ترى كان السلف، عمر رضي الله عنه كان يقول يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بين أيديهم القرآن. هكذا كان ترى طريقة العلماء والسلف والمشايخ إلى وقتنا الحاضر. كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا حضر أي مجلس، حفلة زواج، مناسبة في بيت كذا، من يوم يجلسون السلام يلا يا أخوان من يقرأ علينا القرآن، فيقرأ بين يديه. ما تيسر إن وجد أحد من طلبة العلم فسر ثم علق هو بعد ذلك، أو هو يفسر مباشرة يفسر الآن. هكذا يا أخوان ينبغي، ما استصلحت القلوب بمثل كذا إلا بكلام الله عز وجل. لكن عنا المستعان، الله المستعان، يعني هناك إعراض والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول ابن عباس ما استصلحت القلوب، من طلب يعني يقول ابن عباس رضي الله عنهما ضمن الله لمن اتبع القرآن تلا القرآن واتبعه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الأمر الرابع أن الله عز وجل تعبدنا بتلاوة كتابه العظيم والعمل به، وهذا ولا شك مقصد عظيم ونعمة من الله تبارك وتعالى. ولعلي أختم هذا المجلس المبارك بمقولة يعني نفيسة ذكرها الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح لمقدمة شيخ الإسلام بن تيمية في أصول التفسير، لما جاء عند أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن، أنت الآن تريد تعتني بالقرآن يا أخي بعد ما سمعت الكلام، وهو كلام قليل حقيقة في جنب ما ذكره العلماء يعني، لكن أنا في باب المدارسة يعني. يقول إذا أردت الآن، أنت الآن قلبك مشتاق وتريد أن تعتني بكتاب الله عليك بهذا الأثر. هذا الأثر دلك على أن مقاصد العناية بالقرآن 3 أمور. قالوا فتعلمنا القرآن. قال الشيخ رحمه الله يدخل في ذلك أن يكون لك حزب من القرآن، أن يمن الله عليك بحفظ القرآن. يدخل في هذا فضل تعلم القرآن وتعليمه. في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أيضا أخرى في الصحيح أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك جاء في سيرة أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي هذا الذي روى الحديث أنه جلس يقرئ القرآن 40 سنة كلها جالس يقرأ القرآن، لأنه بدأ في الإقراء من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، جلس حوالي 40 سنة وهو يقرأ القرآن. فلما قيل له في ذلك قال هذا الحديث، لأنه هو الذي روى الحديث عن عثمان رضي الله عنه، قال هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. إذن قالوا فتعلمنا القرآن. أيها الإخوة، نقول لك حزب من القرآن، تعتني بحفظ القرآن تكون عالما أو متعلما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولقد قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى القراءة سنة متبعة، القرآن عزيز لا يؤخذ إلا من أفواه الشيوخ. يعني القرآن ما هو بس تفتح وتقرأ، حتى ستكون عندك أخطاء وأنت لا تدري. فالصحيح الصواب أنك تلزم حلقة، تلزم أحد المشايخ، والله الحمد ما شاء الله الحلقات في المسجد المبارك كثيرة، وفي غيره والله الحمد في المساجد أو في المراكز الإسلامية أو في أي مكان، الحمد لله الخير لا يعدم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم إلزم حلقة، قوم لسانك، أحسن القراءة. إذن هذا يا إخوان الأمر الأول، قالوا فتعلمنا القرآن. الأمر الثاني قالوا والعلم، وهو الفقه بالقرآن الكريم، تفسير القرآن، تدبر القرآن. الله عز وجل حثنا على هذا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أخي ينبغي لك تكون لك مجالس تفسير، حضور قراءة، تدبر القرآن، التدبر الذي لا يعني تحميل الألفاظ ما لا تحتمل والتكلف والتقعر، هذا مرفوض أصلا في دين الإسلام، فضلا عن أن يفعل هذا مع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم الاستنباط الواضح البين، أما التكلف والتدبرات التي لا عليها لا دليل ولا تسير في منهج صحيح، فهذه ولا شك مردودة. علينا على كل حال نلتزم ما هو واضح وفيه خير وبركة، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في هذا. إذن هذا هو الأمر الثاني، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم. الأمر الثالث قالوا والعمل جميعا، وهذا عاد هو الذي عليه الحساب والسؤال، أكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، كما قلت أيها الإخوة أن المقصد الثالث قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وهذا هو الذي عليه الحساب والسؤال، كما قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، لأن القرآن شرف وذكر وعز، ولكن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني سوف يكون السؤال والحساب والجزاء، كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. ولذلك روى الإمام الآجري رحمه الله عن أبي الدرداء عويمر بن مالك ومن أئمة الصحابة في القراءة وفي العلم، قال كان يقول إن أخوف ما أخاف يوم القيامة، أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر أعلمت أم جهلت، فأقول بلى والله علمت. أنا لا، في أحد الآن يجهل الصلاة، يجهل كذا كذا، بلى علمت، فأقول بلى والله علمت. ثم قال رضي الله عنه فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه القائل إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. أخذ ما يتيسر من الأسئلة. يقول السائل أنا مصور فوتوغرافي، أقلعت وتوقفت عن التصوير منذ سنة، سؤالي بقيت معي آلة التصوير أريد بيعها من أجل مشروع جديد حلال. والله إذا كنت تبيعها لتصوير المناظر الخلابة بدون تصوير الأرواح أو مثلا تصوير الدروس العلمية فلا حرج في ذلك، لا حرج عليك ذلك. هذا يقول سهوا بعد إتمام العمرة تحللت امرأة قبل التقصير وهي امرأة وقد تحللت من ملابسها. المرأة يا أخوان ليس لها لباس إحرام مثل الرجل، فكونها يعني نسيت ومثلا لنفرضها خلعت ملابسها ولبست ملابس ثانية وهي قد نسيت أن تقصر مثلا، فالحمد لله تقصر، الملابس غيرت ولا ما غيرت ما لها علاقة، يعني هذه ليست من محظورات الإحرام حتى يقال إنها فعلت محظورا وهي لم تكمل عمرتها. هذا إذا كانت المسألة مرتبطة بالملابس، إذا كانت عند أشياء أخرى هذه يسأل عنها بعد ذلك، لكن الملابس المرأة ما لها علاقة إلا النقاب والقفازين، هذا هو المحظور على المرأة، لبس النقاب والقفازين اللي في اليدين والنقاب، هذا هو المحظور عليها. يقول يا شيخ ما حكم التبرك بالقرآن؟ هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى البدعة أقرب. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، والصحابة أيضا حريصون على الخير، وما روي أنهم كانوا يتمسح بالمصحف في جسده أو في يديه أو في لا، هذا كله هذا التبرك الحقيقي هو العمل به، الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقا والعمل به، هذا هو الذي يقدم كلام الله سبحانه وتعالى. أما التبرك هذا فهذا فعل غير صحيح. هل تجوز صلاة النوافل مثلا تحية المسجد وسنة الوضوء وبعد الأذان بنية واحدة؟ نعم، يرى بعض أهل العلم أنه يجوز تداخل السنن النوافل مع بعض، يعني واحد يصلي ركعتين بأنية أنها تحية المسجد وأنها ركعتي الوضوء توهم توضي وأنها ركعتان بعد الأذان، لأنه في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء، فهي سنة. لو جمع ثلاث نيات في ركعتين فالحمد لله لا حرج عليه في كلام بعض أهل العلم. هل يجوز للنساء الذهاب من الفندق إلى المسجد النبوي للصلاة بدون محرم يوصلها؟ نعم لا حرج، هو المقصود المحرم أيها الإخوة هو في السفر، هذا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقط. أما كل واحد تطلع من فندق وترجع الفندق هذا الأمر سهل، ما في شيء لا يشترط له محرم. ما حكم التدخين؟ نصيحة للمدخنين، التدخين من المحرمات ولا شك، لأنه اتفق العقلاء وغير العقلاء على أن التدخين خبيث، يعني حنا يا عندنا طيب يا عندنا خبيث، الله جل وعلا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، نص صريح ولا شك، ما في أحد يقول والله أن الدخان طيب، الدخان خبيث، فلا شك أن الآية نص صريح في تحريم الدخان أنه خبيث، علاوة ما يحدثه من أمراض في البدن ومن إنفاق الدينار والدرهم فيما حرم الله عز وجل وفي مضايقة الآخرين، والإنسان يستعين بالله عز وجل ويسأل الله أن يعين على الإقلاع عنه، لأن المسألة تحتاج والله مجاهدة ولا شك، لكن ثم بعد ذلك العزم الأكيد الإقلاع عن الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله إقامة العبد على الذنب وهو يدعي التوبة هذه توبة مغشوشة، يغش بها نفسه، واحد يقول أنا تايب ويدخن أو يعمل معصية، هذا معناه أن تغش نفسك، وما غششت إلا نفسك أيها المسكين. الإقامة على الذنب مع ادعاء التوبة يقول ابن القيم رحمه الله إنها توبة مغشوشة. هل الحسد؟ طيب لعلنا نتوقف وإن شاء الله ننتقل بعد صلاة العشاء إلى كرسي الشيخ العباد هناك لبرنامج الأمن الفكري إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.